بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول الراقب في مفرداته: العدالة والمعادلة لفظ يقتضي المساواة، فالعدل بزعمه والتقسيط على سواء، لكن للعدل مفهوم آخر. العدل هو التوسط بين طرفي الإفراق والتفريق في جملة الأمور، أو وضع كل شيء في موضع وضع الله تعالى له تكوينا أو تشريعا، وإعطاء الحق لمستحقه ومنع الحق عن غير مستحقه. فقد وردت كلمة العادل في القرآن بصيغة المصدر والفعل في 28 موضع، وبرد مرادفها القسط 25 مرة، كما وردت الكلمة في السنة المشرفة في مواضع عديدة. ولذلك كانت الأمة الإسلامية هي أمة العادل، سبقت غيرها إليه ووضعته ميزانا لأعمالها، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك أمر الله سبحانه بإقاعة المأسومين كولاة الأمر وأئمة الحق، وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونهى عن عبادة الشيطان وعن إطاعة أتباعه من الكافرين والمشركين والمنافقين والفاسقين والظالمين، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون. وقيل: لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذ تدل الآيتان على أن المجتمع الإيماني مقالب بإقامة العدل بين الناس. قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وقال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وأمر تعالى بالعدل لإصلاح ذات البين بين المؤمنين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالآية تنص على وجوب الإصلاح بين المؤمنين وردهم إلى السلام والحكم بينهم بالعدل، ليذعن الظالم لحكم الشرع والعقل، فإن أبى قوتل حتى يفيء إلى الحق والعدل. ومدح الله في الآية الذين يحكمون بالعدل بين الناس، وأخبر أنه يحبهم، وهذه مزية كبيرة ومنقبة جليلة لمن يعمل من أجل الخير والإصلاح والعدل بين الناس ويحكم بينهم بالقسط. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نئما يئذكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الآية أمزان: أداء الأمانات إلى أهلها، وهي كل ما أمر بحفظه من الأموال والأعمال، فإن على المؤتمن المحافظة عليها والقيام بما كلف به وردها إلى أهلها وعدم الإخلال بشيء منها على سبيل الغش والتدليس والكذب والخيانة والعدل بين الناس في الحكم. فيكون خطاب الآية شاملا كل من أسند إليه الأمر. فمن شأن الدولة المسلمة أن تراعي العدل في تصرفاتها مع جميع رعاياها وكل من تتعامل معهم مسلمين وغير مسلمين، وهذا يعم الأقليات الدينية وقنية كانت أو أجنبية، إذ الذي ينبغي مراعاته هو استدلالها بدولة الإسلام وركونها إلى ما في قانونها من عدل وتسامح وإيمان. والأساس في هذه العلاقة من القرآن هو قول الله تعالى: إنما ينحاكم الله أن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فقد أمر الله بالبر والقسط إلى الناس جميعا ما داموا لم يحاربوا المسلمين ولم يواجهوا الدعوة الإسلامية بالعدوان ولم يرتحدوا المسلمين. فمعيار هذه العلاقة مع أهل الكتاب وغيرهم هو ما تذكر الآية: عدم القتال في الدين أي لأجله، وعدم الإخراج من الديار، وهما أمران شديدان لا يطاقان. وفيما عدا هاتين الحالتين يكون البر والقسط حال المسلمين وحال دولتهم إزاء غير المسلمين في بلاد الإسلام وخارج حدودها. والملاحظ في الآية استعمال كلمة البر قبل العدل، إذ البر اسم جامع لكل أنواع الخير، وهو فوق العدل وأكبر منه في عقد الصلات وتوفيق العلاقات، إذ يقتضي الرعاية والعناية والسلم والمودة والأمانة والوفاء بالوعود وعدم نقض الأهود. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن هنا نفهم أن أساس العلاقات مع الأجانب والدول هو السلم وليس الحرب، وأنه لا مانع إذا صلحت النيات وخلصت المشيات من إقامة علاقات مودة وتعاون بينهم وبين المسلمين، يستفيد منها الطرفان في مجالات السلم والتنمية. ولهذا نهى القرآن كذلك عن مجادلة أهل الكتاب، والمراد محاورتهم بعنف وغلظة وتسفيه أحلامهم، وكل ما من شأنه أن يبقر الصدور ويثير النفوس. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كما أمر الإسلام بحماية أهل الذمة من كل عدوان خارجي أو داخلي. وما يدخل في باب العدل الاجتماعي والمراد به رعاية حقوق الفقراء والرعفاء والمرضى والمؤبغين بكفاية حاجاتهم والإحسان إليهم وعدم تركهم فريسة للفقر والأوز، وكذلك تعليم الجاهلين. فإن من العدل أن يتمتع جميع أفراد الأمة بخيرات، وألا يريأ بينهم مريض أو محروم أو جاهل، وأن يتكافل الناس فيما بينهم. وقد جاءت شريعة الإسلام بضرورة رعاية العدل الاجتماعي فأقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعائم دولة الإسلام بالمدينة على أساس العدل والأخوة، فانحدمت الفبارق الطبقية واعتمد المجتمع على الكسب والعمل والتكافل الاجتماعي، وجاءت نصوص الكتاب والسنة والرشد إلى هذه المعاني وتجعل من التكافل إحسانا إلزاميا لصالح الطبقات الفقيرة والمحتاجة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، تشمل الزكاة الواجبة وغيرها من أنواع الإحسان. يقول القرآن في شأن الأخوة الإيمانية الإحسانية: إنما المؤمنون إخوة. ويقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويقول أيضا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب. ويقول في أمر الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كحاتين. فجاءت الشرائع من أجل إقرار قيمة الإنسان وكرامته حتى لا يتجاهل حقوقه الظالمون والمعتدون.